هزت سلسلة من الانفجارات العاصمة العراقية صباح الاثنين، أدت إلى سقوط 42 قتيلا وإصابة أكثر من 200 شخص بجروح. واستهدفت الانفجارات مقر الصليب الأحمر وأربعة مراكز للشرطة. وأفادت رويترز نقلا عن مصدر عسكري أمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث هجوم على مركز شرطة عراقي في منطقة البياع يوم الاثنين. ونقلت فرانس بريس عن البريغادير جنرال مارك هيرترلينغ في مؤتمر صحفي قوله إن التفجيرات الخمسة تفجيرات انتحارية وإن المقاتلين الأجانب هم من يقفون وراءها. ونقلت رويترز عنه قوله أيضا إنه تم إلقاء القبض على أحد المشاركين في التفجيرات حيا وإنه يحمل جواز سفر سوري. وقال الجنرال
كان يحمل جواز سفر سوريا، وقال أو ربما الشرطة هي التي ذكرت أنه قال وهو يسقط إنه سوري.
كان هذا هو الجنرال هيرتلينغ. وقال نائب وزير الداخلية العراقي أحمد إبراهيم إن المهاجم السوري في حالة غيبوبة في المستشفى. قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش معلقا على هذه التفجيرات إنه كلما زادت النجاحات التي تحققها الولايات المتحدة في العراق زادت الهجمات التي تتعرض لها. وقال أيضا إن الغالبية العظمى من العراقيين تقف ضد الإرهابيين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول كبير في لجنة الصليب الأحمر الدولي أن اللجنة ستبدأ بسحب موظفيها الأجانب من بغداد. وأعلنت الحكومة الألمانية أنها ستطلب من فريق خبراء ألماني مغادرة العراق أيضا. وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة أن حادث تفجير مقر الصليب الأحمر في بغداد إنما يهدف إلى إبعاد الأجانب من البلاد حتى أولئك الذين يعملون في المجالات الإنسانية. وأعلنت هولندا أنها سحبت كافة موظفيها الخمسة في سفارتها في بغداد. وقد أدان الاتحاد الأوروبي الهجمة التي استهدفت مقر الصليب الأحمر في بغداد، وأدانها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قائلا إن المهاجمين هم أعداء للشعب العراقي. وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن هذه الهجمات الإرهابية لن توقف المجموعة الدولية من المضي إلى أمام. هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وبلهجة شديدة أدان سلسلة التفجيرات التي وقعت في بغداد، لا سيما تلك التي استهدفت مقر الصليب الأحمر الدولي، ووصفها بكونها جريمة ضد الإنسانية. وفي بروكسل عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تتمكن قوات التحالف من استعادة السيطرة على الوضع الأمني. وقالت اليابان من جانبها إنها لن تتراجع عن قرارها بتقديم مبلغ 5 مليارات دولار إلى العراق رغم هذه الحوادث التي تجري في بغداد. قال السيد مفيد الجزائري لإذاعة العراق الحر متحدثا عن حملة إزالة البعث، قال إن المسؤولين في وزارة الثقافة في السابق كانوا على ارتباط عميق بالنظام السابق وإن الوزارة تسعى إلى إبعاد هؤلاء الأشخاص. وقال السيد مفيد الجزائري
عندما نتحدث عن مواقع المسؤولية ففي الغالب لا نجد إلا من هم على صلة وثيقة بالنظام. بالتأكيد هناك بعثيون اسميا وهناك بعثيون مرتبطون ارتباطا عضويا عميقا بالحزب السلطة والسلطة البائدة. نحن لا نريد أن يبقى وسنسعى من أجل أن لا يبقى موقع المسؤولية سواء كان هذا موقع رفيع أو متوسط أو أدنى شخص كان مرتبط بالنظام سواء كان بعثيا أو لم يكن.
ذكر وزير الدفاع البولوني بيرجيز مايدنسكي يوم الاثنين أن القوات التي تنوي اليابان إرسالها إلى العراق ربما تتوجه إلى المنطقة التي تشرف عليها القوات البولونية في البلاد، أي إلى النجف، علما أن عدد هذه القوات هو 700 رجل. نقلت أسوشيتد بريس عن الادعاء الدنماركي قوله إنه تمكن من تحديد مكان قائد عسكري عراقي سابق تم التحقيق معه بشأن جرائم حرب قبل أن يغادر الدنمارك في وقت مبكر من هذا العام، غير أن الادعاء الدنماركي رفض تحديد المكان الذي يختبئ فيه حاليا الجنرال نزار الخزرجي رغم أن الصحافة الدنماركية أشارت إلى الإمارات العربية المتحدة. سيدتي وسادتي، كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام نحييكم مجددا وإليكم الآن مستمعينا الكرام ناظم ياسين يحييكم ويقدم عرضا لآخر تطورات الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. أفادت معلومات جمعت من مصادر المستشفيات بأن 42 شخصا بينهم طفلان و19 امرأة قتلوا وأصيب 216 شخصا بجروح جراء 5 عمليات تفجير في بغداد استهدف أحدها مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما كانت مراكز الشرطة العراقية أهدافا لأربعة اعتداءات. ونقل التقرير الذي بثته وكالة فرانس برس للأنباء عن الناطق العسكري الأمريكي البريغادير جنرال مارك هيرتلينغ أن الاعتداءات الخمسة جرت خلال 45 دقيقة وهي انتحارية، وأضاف أن مقاتلين أجانب يقفون على ما يبدو وراء العمليات الانتحارية الخمس موضحا أن هذه الهجمات ليست مماثلة لتلك التي شنها موالون للنظام السابق بحسب تعبيره. وكان أحمد إبراهيم قائد الشرطة العراقية ونائب وزير الداخلية صرح في وقت سابق بأن سلسلة الانفجارات التي هزت العاصمة بغداد اليوم أسفرت عن مقتل 34 وإصابة 224 آخرين بجروح. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المسؤول العراقي أن 26 من القتلى هم من المدنيين وثمانية من الشرطة، كما أصيب 65 شرطيا و159 مدنيا في التفجيرات التي أثارت استياء عاما وردود فعل غاضبة على الصعيدين المحلي والعالمي. ففي البيت الأبيض أكد الرئيس جورج دبليو بوش العزم على كشف المجرمين وتقديم إلى العدالة قائلا
There are terrorists in Iraq who are willing to kill anybody.
هناك إرهابيون في العراق يريدون قتل أي شخص كي يوقفوا التقدم الذي نحرزه، وكلما كنا أكثر نجاحا على الأرض كلما ستزداد ردود أفعال هؤلاء القتلة، لكن عملنا يتركز على العثور عليهم وتقديمهم إلى العدالة.
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا
It's in the national interest of the United States that a peaceful Iraq emerge.
إن المصلحة القومية للولايات المتحدة تقضي بأن يصبح العراق دولة مسالمة، وسوف نمضي قدما على الطريق كي نحقق هذا الهدف.
بوش ذكر أيضا أن الشعب العراقي يدرك وجود حفنة من الإرهابيين الذين لا يشعرون بالارتياح من التقدم الذي تحرزه البلاد نحو الحرية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
The Iraqi people understand that there's a handful of people who don't want them to live in freedom.
يدرك الشعب العراقي أن هناك حفنة من الأشخاص الذين لا يريدون لهم حياة الحرية ولا يرغبون في أن يذهب الأطفال العراقيون إلى المدارس أو يعيرون اهتماما بطبيعة الرعاية الصحية، كما أن هذه الحفنة من الأشخاص لا تشعر بالسعادة لعودة التيار الكهربائي أو لحقيقة أن العراق يبيع النفط الآن في الأسواق العالمية، وهم ليسوا سعداء لكون الناس يجدون فرص العمل، وسيعمل هؤلاء الإرهابيون ما بوسعهم لوقف هذا التقدم.
أما مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر فقد أدلى بتصريح في البيت الأبيض إثر اجتماعه مع الرئيس بوش قال فيه
نحن ماضون قدما في تنفيذ خطتنا وسوف نواجه أياما صعبة كتلك التي شهدناها في اليومين الماضيين، لكن الزخم العام يتحرك في الاتجاه الصحيح والأيام الجيدة هي أكثر عددا من الأيام السيئة، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يبقى ماثلا أمامنا.
Good days outnumber the bad days and that's the thing we need to keep in perspective.
إذاعة العراق الحر في براغ، التقرير الاقتصادي، محطة أسبوعية عن شؤون الاقتصاد العراقية، تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة بالوضع العراقي، التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين كل أربعاء.
في جنيف أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عن صدمتها العميقة للهجوم الذي استهدف مكاتبها في بغداد، واصفة إياه بأنه متعمد. أنتونيلا نوتاري كبيرة الناطقين باسم الصليب الأحمر الدولي قالت:
نشعر بالصدمة العميقة لأن الهجوم استهدف الصليب الأحمر الدولي، وهذا يعني بالطبع أنه كان هجوما متعمدا ضد الشعار الذي يحمينا وضد عملنا.
وأضافت نوتاري قائلة في التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق اليوم:
نحن مصممون على البقاء في العراق، ونعلم أن هناك حاجة للصليب الأحمر الدولي في العراق. إننا نمارس عملنا في العراق منذ عام 1980 ولم نغادر حتى في أسوأ الظروف، لإدراكنا بأن الشعب العراقي يحتاج إلى وجودنا هناك.
أما وزير الخارجية البريطاني جاك سترو فقد أدلى بتصريحات في بروكسل دان فيها التفجير قائلا:
أود التعبير عن إحساسي بالصدمة والغضب بسبب هذا الحادث الإرهابي الأخير في بغداد. إن كون الإرهابيين لم يستهدفوا هذه المرة أيضا القوات الأمريكية أو البريطانية، وإنما منظمة دولية حاضرة على الأرض لهدف إنساني محض، يظهر مدى انحرافهم.
وأضاف سترو قائلا:
الحقيقة هي أن هؤلاء لا ينشدون أي مثل سامية، وإنما يمثلون مجرد أسوأ فلول نظام صدام حسين.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ونستمع إلى الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد عماد جاسم، وتتضمن إفادات شهود عيان عن هجوم استهدف أحد مراكز الشرطة.
بين سلسلة الانفجارات التي استهدفت مراكز الشرطة في بغداد اليوم، انفجار مركز شرطة حي الإعلام الذي أودى بحياة 11 شرطي عراقي وإصابة أكثر من 20 آخرين. هذا ما أكده شهود العيان الناجون من الحادث.
تفاصيل حادث: كنا داخل الدارة، سمعنا صوت دوية، شفنا الزجاج تناثر، طلعنا من الغرفة لقينا أشلاء جثث منتشرة داخل الدارة. عند الاستفسار قالوا أن سيارة مفخخة.
الضحايا كلهم من عناصر الشرطة من عندكم يعني؟
أنا عناصر شرطة مدنيين مراجعين، كانوا يراجعون المركز يعني.
بس اللي عرفه انفجارين صار، مو انفجار واحد.
الانفجار الثاني هو انفجار أحد السيارات، جرى الانفجار الأول.
سيارة إسعاف؟
لا، سيارات مدنية كانت متوقفة.
والضحايا ما تعرف إيش قد صار عددهم؟
يعني 11-15، من 11 إلى 15 ضحية.
أشوف دم على ملابسك يعني، هذه من خلال أخلاء الجرحى؟
أخي هو المقصود، يعني أخلينا الجرحى. أصدقائنا وجماعتنا مصابين أخليناهم، طلعناهم خارج الدائرة ونقلناهم المستشفى.
ما تعرف أسعاد الضحايا
إيش قد؟ لا والله ما أعرف.
الساعة 8:30 تقريبا؟
8:30 بالضبط. نعم.
شكرا جزيلا. عفوا. يعني نتعرف عليك.
نتكلم سعد السيد. الحادثة صارت سيارة مرهقة بكم دخلت المركز، صدمت بأحد الجدران فجرت. لحد الآن ما أدري بالجرحى أو المصابين، بس ندري بمترجم وولد عندنا من فوق حيدر. واربع اشخاص حدنا محروقين، ما نعرف شنو منهم نتعرف عليهم، مع اضرار كثيره من السيارات واشخاص، ولحد الان ما نقدر يعني نعرف الاشخاص اللي توفوا ولا هي. بس السيارة احد حوالي من 4 أو 5 الى مستشفى يرموك، ومنتظرين الخبر مالتهم. احنا باقيين هنا ننتظر تسمع اي شيء يخص المركز.
طيب، وصاير انفجار ثاني بعد هذا الانفجار الاول؟
لا ما صاير، بس اكو حادث واير كهرباء ماسك كهربائية طاقة، وصار انفجار خفيف يعني.
أي مو انفجار سيارة ثانية؟
انفجار سيارة لا مدرد وراء كهرباء بس.
يعني الضحايا كلهم من عناصر الشرطة؟
من عناصر الشرطة وامريكي يمكن واحد مصاب.
طيب وشنو اخبار هذه العائلة بالمنزل اللي بصف المركز؟
ما ابي شيء، بس اضرار الحياة ما تبي شيء. العائلة قبل يوم طالعين، بس الحارس موجود بصحة جيدة وكل شيء ما بيه.
احد شهود العيان وهو السائق محمد خلف أكد أن الانفجارين المتتاليين حدثت في نفس المكان، حيث عقب الانفجار الأول انفجار آخر لم يحدد فاعله.
كنت قريب على الحادث، سمعت أول طبة، توقعت بدالة الانتصار اللي هي بالإعلان انضربت. لما تقربت طلع مركز الشرطة، سيارتين أمريكية واقفة ما يخلون أحد يتقرب، وشرطتنا موجودين. وراها بثواني أو دقائق انفجار الثاني، تضع سيارة إسعاف مفخخة جاية تدخل تشيل المصابين، انفجرت رأسا بالمكان الحادث. ضحايا الأغلبية من الشرطة، رأسا هم سدوا الشارع ما يخلون أحد يفوت.
ما قدروا يلحقون على المسببين الحادث،
كل شيء ما بس تباوع سيارات النجدة يمنى ويسرة الطافر بصورة مسرعة، بس المندي يلحقون ما تعرف.
البقايا كلهم من الشرطة؟
الأغلبية من الشرطة.
طيب مو كانت اكو حراسات على هذا المركز ما يخلون سيارات توصل هذا مركز الشرطه مال الاعلام؟
لا هذه تفوت السياره من قبل.
يعني هذا يعني هذا السياج هذا حديث هسه سيارات اللي
واقف؟ اي هسه حطوا اسلاك شاكه سدوا الشارع. بس هو كان صاير داخل شارع خدمي، سيارات اعتيادي تفوت وبصف سوق، يعني مو تقول مدنيين يعني هم موجودين، بس ما اعرف اكو ضحايا من المدنيين ماكو ما اعرف.
مدير شرطة الرشيد العقيد علوان أحمد حدثنا عن الخسائر في هذا الانفجار، ونفى أن يكون انفجار ثاني قد حدث بعده، ونفى كذلك حدوث انفجار مشابه في مركز شرطة الدورة قائلا:
الساعة بحدود 8:30 سيارة مفخخة دخلت البوابة مال المركز وصار التفجير، فحصل اللي حصل هذا اللي تشوفه أنت بالبناية. عدد الشهداء يقال احنا ما متأكدين عنده 11، الجرحى بحدود 7، وهسه هم بالمستشفى راقدين. يعني
انفجار واحد سيارة العقيد؟
انفجار واحد.
الصوت الآخر ما كان انفجار هذا؟
لا لا لا، هذا تفجير السيارات اللي هي بها بنزين يعني بها وقود.
طيب والانفجار الثاني اللي بالدورة قالوا اكو سيارة مفخخة او اكتشفت سيارة مفخخة بالدورة؟
دورة ماكو معلومات، ما تأكدت عندنا لحد الآن.
إذاعتنا توجهت إلى مستشفى اليرموك والتقت الملازم أمجد محمد رشيد أحد الجرح الراقدين في مستشفى اليرموك، حدثنا عن الحادث قائلا:
8:00 قاعدين ندي واجبنا، كل منتسب بغرفته بالمكان المخصص إليه، سمعنا صوت انفجار قوي، وراها طلعنا للاستفسار، ما شاهدت بالبداية، ما حسيت بالإصابات بمناطق وجهي لأن إصابة بعدها حارة. لدى خروجنا شاهدت منتسبين بحالة خطرة وبعض الأشخاص مفارقين الحياة، إسعفناهم مباشرة للمستشفى اليرموك. وهاي الأضرار حسب الاستفسار بأن سيارة مفخخة داخلة بسرعة فائقة وداخلة عبوات متفجرة وانفلقت يعني أساسا سيارة داخل المركز.
ما قدرت تشوف السيارة نوعية؟
ما قدرنا نشوف أي معلومة.
السيارة ملامح السيارة
من بين لحد الآن.
المصابين كانوا كلهم في باب المركز؟
داخل المركز وباب المركز حول المعاونية الحرس. هاي الأضرار
الحمد لله على سلامة.
الله يسلمك.
بعد سلسلة الانفجارات التي استهدفت مراكز الشرطة في بغداد أغلقت كل المنافذ على مراكز الشرطة لأسباب أمنية، حيث تم اكتشاف عبوة ناسفة في إحدى السيارات الواقفة على بعد أكثر من 200 متر من مركز شرطة الدورة، وتم إبطال مفعول هذه العبوة فورا. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونبقى في محور عمليات التفجير والأجواء التي شهدتها العاصمة العراقية اليوم عبر المحادثة الهاتفية التالية التي أجراها الزميل سالم مشكور مع مندوبنا في بغداد محمد علي كاظم.
محمد، ما هي أجواء بغداد بعد الانفجارات؟ ما هو رأي الناس، رأي الشارع البغدادي في ما حدث صباح اليوم؟
يعني سالم، بداية أقدر أقول أنه مخاوف الكثير من العراقيين من احتمال وقوع انفجارات كبيرة في اليوم الأول من شهر رمضان، وهو أول شهر صيام يمر على العراقيين بعد سقوط النظام السابق. يعني كانت مخاوف وهواجس في محلها. يعني هزت بغداد هذا اليوم سالم 5 انفجارات. العراقيون الذين التقيت بهم وصفوا هذه الانفجارات بأنها يعني شديدة، وتمتاز بأنها اختارت مواقع حساسة. أيضا الانفجار الأول مثلا وقع، وهو الأشد لهذا اليوم، وقع حوالي الساعة 9:45 صباحا قرب مركز الهلال الأحمر وسط بغداد، حيث اخترقت سيارة من يعني سيارة إسعاف الحاجز الأمني قرب هذا المركز، وانفجرت وخلفت 10 قتلى ما بين حارس وعابر سبيل، فضلا عن عدد من الجرحى. بالنسبة للانفجارات الأخرى سالم، استهدفت مراكز الشرطة في مثلا حي الخضراء، في الكرادة، في السعدون، خلفت أيضا 8 قتلى، عدد من الجرحى. يعني اتصلنا بالكابتن دالتون من قوات الشرطة العسكرية الأمريكية، الحقيقة أكد هذه المعلومات وأبلغ إذاعتنا بأنه يعني تم كشف 22 سيارة مفخخة هذا اليوم في مختلف أنحاء العاصمة العراقية. نقل أيضا أن جنديين أمريكيين يعني قتلا هذا اليوم أيضا أثناء قيامهما بأعمال الدورية العادية في إحدى مناطق بغداد. المصادر الأمريكية أيضا تأكد إغلاق مرقد الإمام الكاظم في منطقة الكاظمية، وهي منطقة شيعية مقدسة في بغداد. سبب إغلاق المرقد أمام الزوار هو اكتشاف سيارتين مفخختين. دالتون يعني اتهم عناصر هو وصفها بالوهابية بأنها مسؤولة عن هذه الهجمات، ولفت إلى أن التقارير المتوفرة لديه يعني تشير إلى أن بعض هذه السيارات جاء من مدينتي الفلوجة والرمادي.
طيب محمد، ما هو رأي الشارع العراقي؟ كيف ينظر إلى هذه العمليات؟ ما هي الجهة التي يتهمها العراقيون بتنفيذ هذه العمليات؟
يعني العراقيون الذين نتحدث إليهم يعني هم مضغوطون ومأزومون من أكثر من جانب، يعني الجانب الاقتصادي، الجانب الخدمي. دي يحسون بأنه مثل هذه العمليات يعني ده تشكل يعني ثقل إضافي وعبء إضافي على وضعهم اليومي والمعاشي. هم بأغلبهم يعني غير مرتاحين، خاصة في الآونة الأخيرة هم يرون أن هذه العمليات باتت تتسبب في وقوع خسائر بين صفوف المدنيين الأبرياء، يعني نساء، أطفال، شيوخ، ولا تستهدف فقط قوات التحالف الأمريكي البريطاني فقط. العراقيون حين يتحدثون عن جهات تقف وراء هذه العمليات، طبعا حسب رأيهم ما عندهم في الدليل أو حجة أو برهان، لكن أسمع من الكثير من العراقيين يقولون بأن وراء هذه العمليات عناصر وهابية، وراء هذه العمليات عناصر من القاعدة، ناس أجانب دخلوا من الحدود العراقية التي لا تزال يعني تشهد نوع من التسيب، وهم غير مرتاحين أيضا من قوات التحالف لكونها يعني أطلقت هذه الحدود وتركتها سائبة بهالشكل. أيضا البعض يتحدث عن من يصفهم بفلول النظام السابق، يعتقد أن عناصر سابقة منتمية أما إلى حزب البعث المنحل أو إلى جماعة فدائية صدام، أو إلى البعض من العراقيين يصفها جماعات متضررة من رحيل نظام صدام حسين وغير مرتاحة للأجواء الجديدة قد تقف وراء هذه العمليات. سالم.
محمد علي كاظم، مندوب إذاعة العراق الحر إلى بغداد، شكرا جزيلا لك.
نواصل تقديم محاور الملف العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ونبقى في محور الأوضاع الأمنية عبر الرسالة الصوتية التالية التي وفانا بها من الموصل مراسلنا أحمد سعيد.
أمس شهدت مدينة الموصل ومناطق في محافظة نينوى عددا من الهجمات التي صنفت من قبل الشرطة والمواطنين على الإرهاب والتخريب. مركز شرطة الحدباء الواقع على الضفة اليمنى لنهر دجلة على شارع باسم شارع حلب تعرض خلال أقل من شهرين إلى هجوم ثاني من قبل شخص استخدم في الهجوم الذي قام به على الباب الرئيسي للمركز قنبلة يدوية أسفر عن مقتل طفلين كانا بالقرب من الباب، ولقد تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على المهاجم. في الهجوم الأول الذي شن على المركز المذكور قبل نحو شهرين كان حارس للمركز قد قتل على يد المهاجمين، وقبل هذا الحادث كانت نقطة سيطرة تفتيش الموصل بغداد قد تعرض إلى هجوم بمختلف الأسلحة ولكن من دون أن يسفر عن خسائر تذكر. في مدينة الزهور في الضاحية الشرقية للموصل كاد مركز شرطة المدينة هذه أن يتعرض إلى هجوم هو الرابع من نوعه يتعرض له المركز المذكور، وذلك عندما حاول أحد الأشخاص رمي المركز بقنبلة يدوية، إلا أن رجال الشرطة كانوا أسرع منه فاعتقلوه وأبطلوا العملية التي كان ينوي تنفيذها. مواطن كردي من المدينة المذكورة التي تتميز بكثافة سكانية كردية أبدى استغرابه من الهجمات المتكررة على المركز هذا.
اسمي علي سرجي، طالب في جامعة الموصل ومن سكنة مدينة الزهور بالموصل. استغرب من التعرض من مركز شرطة الزهور لهجمات متتالية بين فترة وأخرى، في وقت إن هذه المركز كان دوما في خدمة المواطنين المظلومين، بحيث إن المعاون الشرطة وأفراد الشرطة فيه محبوبون جدا في المنطقة وليس في مركز أي أمريكي.
العميد طارق حامد مدير شرطة الموصل قال لعدد من وسائل الإعلام بالمناسبة أن هذه الهجمات لن تثنينا عن خدمة المواطنين وحمايتهم وعن خدمة الوطن أيضا. وفي ناحية الكسر غرب الموصل، كشف النقاب اليوم عن قيام مجهولين بتفجير أنبوب نفط مصفى الكسك وإضرام النار فيه، إلا أن فرق الإطفاء التابعة لقوات الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المرابطة في الموصل والشمال الغربي من العراق تمكنت بعد ساعات قلائل من إطفاء الحريق الذي نجم عنه هذا. وكان أنبوب النفط ذاك قد تعرض خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من هجوم وعملية تخريبية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ومن البصرة، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن عبوة ناسفة استهدفت قوات بريطانية. التفاصيل مع مراسلنا حيدر الزبيدي.
تعرضت القوات البريطانية العاملة في البصرة إلى انفجار عبوة ناسفة في منطقة باب الزبير قرب كلية الإدارة والاقتصاد صباح هذا اليوم. أسفر الحادث عن جرح جنديين بريطانيين كانا يستقلان مركبة عسكرية. ناطق رسمي باسم القوات البريطانية العاملة في الجنوب أكد لإذاعتنا بأن إصابة الجنديين ليست بالخطرة، موضحا أنهما نقلا للعلاج وحالتهما مستقرة، وتأتي العملية بعد هدوء طويل شهدته محافظة البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود إلى بغداد، حيث أعلن عن منحة مالية للمتقاعدين لمناسبة شهر رمضان المبارك. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد علي الياسي.
أعلن كامل الجيلاني وزير المالية بأن الوزارة أقرت صرف منحة مالية إلى المتقاعدين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والبالغة 30,000 دينار. يتم صرفها مع الدفعة الرابعة من الدفع المستحقة للمتقاعدين البالغ عددهم 1,200,000 مواطن أوائل شهر تشرين الثاني المقبل، وهي الدفعة الأخيرة من منحة التقاعد. وأضاف الجيلاني بأن الدفعة الرابعة ستكون بالدينار العراقي الجديد بدلا من اعتماد الآلية الحالية المتبعة بالصرف بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن المنحة الإضافية جاءت لتلبي الاحتياجات والمصاريف الإضافية خلال فترة عيد الفطر المقبلة، موضحا بأن الوزارة تسعى إلى توفير دخل معقول وثابت للمتقاعدين، وأن لجانا شكلت لإيجاد أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف، من المؤمل أن ترفع توصياتها قبل نهاية العام الحالي. الجدير بالذكر أن الدفعة الرابعة هي للأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة، والبالغة قيمتها 90,000 دينار، وبإضافة منحة رمضان يكون إجمالي المبلغ المستحق هو 120,000 دينار، على أن يتم استلامها بدءا من 2 لشهر تشرين الثاني للمتقاعدين المدنيين، والثاني لشهر كانون الأول للمتقاعدين العسكريين، وذلك في بناية المديرية العامة للتقاعد. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجته هيلين مهران. إلى اللقاء.
كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مع زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
خفيف هو والضحكة تسحر من تبتعد لحظة ما أقدر أصبر. من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى. من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى. حتى الورد والله منك تعطر دمك خفيف هواك والضحكة تسحر.
دمك خفيف والضحكة تسحر من تبتعد لحظة ما أقدر أصبر.
حلو بالشوق خلاني احبك من دون كل الناس وافاني قلبك. حظي حلو بالشوق خلاني احبك من دون كل الناس وافاني قلبك. باللحظة فكر بيك واشتاق اشوفك. باللحظة فكر بيك واشتاق اشوفك واسأل عليك الناس والعينك اسهر. دمك خفيف هو والضحكة تسحر.
دمك خفيف هو والضحكة تسحر كنت بتاعد لحظة ما اقدر اصبر.
كل ما بيك صدق المشاعر قربنا من تشتاق تلقاني حاضر. انت احلى كل ما بيك صدق المشاعر قربنا من تشتاق تلقاني حاضر. جنة المحبة وياك صدق حبيبي. جنة المحبة وياك صدق حبيبي. وبقلب حبك دور الليلة يكبر. دمك خفيف هو والضحكة تسحر.
دمك خفيف هو والضحكة تسحر من تبتعد لحظة ما أقدر أصبر.
من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى. من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى. حتى الورد والله منك تعطر. دمك خفيف هو والضحكة تسحر.
دمك خفيف هو
والضحكة تسحر
من تبتعد لحظة
ما أقدر أصبر.
دمك خفيف هو
والضحكة تسحر
من تبتعد لحظة
ما أقدر أصبر.
دمك خفيف هو
والضحكة تسحر
من تبتعد لحظة
ما أقدر أصبر.
مستمعين الكرام، ماذا كتبت الصحف العربية في الشأن العراقي اليوم؟ كفاح الحبيب يعرض لكم جانبا من مقالات هذه الصحف.
طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في جولة على الصحف العربية لنطالع وإياكم أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي.
في جريدة السفير اللبنانية يكتب ساطع نور الدين تعليقا يرى فيه أن محاولة اغتيال أحد أبرز منظري الحرب على العراق نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفويتس في فندق الرشيد في بغداد تتقاطع مع التظاهرة التي نظمتها في واشنطن منظمة أهلية أمريكية تنادي بإعادة الجنود الأمريكيين إلى ديارهم. ولا يعني ذلك كما يقول الكاتب أن الجهة التي نفذت محاولة الاغتيال قريبة من الجهات الراعية للتظاهرة، لكنها بالتأكيد خدمت المتظاهرين الذين لم يتجاوز عددهم 4,000، أكثر بكثير من جميع الشعارات أو اللافتات التي رفعوها على مقربة من البيت الأبيض ومبنى الكونغرس، ولم تحظى بتغطية إعلامية واسعة من قبل الإعلام الأمريكي.
ويرى الكاتب إن محاولة الاغتيال وحدها كافية الآن للدلالة على أن مشروع ولفويتس للاستيلاء على العراق انتقاما من هجمات 11 أيلول وتحويله إلى نموذج عربي وإسلامي يشكل مع إسرائيل قاعدة انطلاق للمرحلة الثانية من الهجوم الأمريكي على المنطقة. يواجه معضلة حقيقية هي أن الحرب لم تنتهي مع نظام صدام وأتباعه الذين وجهوا راجمة الصواريخ نحو القاعدة الأمريكية الأبرز في بغداد، ولا يمكن لنائب وزير الدفاع الأمريكي بعد اليوم يقول الكاتب أن يتكهن بموعد انتهائها.
وتكتب صحيفة الاتحاد الإماراتية افتتاحية تقول فيها إن تدهور الوضع الأمني في العراق على هذا النحو المقلق يؤكد أن طريق تحقيق الأمن والاستقرار ما تزال دونه عقبات وعقبات لا بد من قهرها واجتيازها مهما كانت درجة وعورتها وشدتها، ذلك أن عدم إكمال هذه المهمة على الوجه المطلوب كما جاء في الافتتاحية يحمل بين طياته أخطارا ومهددات للأمن العراقي والإقليمي والدولي.
وترى الصحيفة أن العراق وطنا ودولة مستهدف من قوى عديدة ذات أهداف شتى، منها ما يحاول إيقاف عجلة التغيير الحالية وإجهاض التحول سرا وعلانية، ويبذل في سبيل ذلك كل ما يمتلكه من خبرات المكر والخبث، ومنها ما يسعى إلى تجهيرها وتسخيرها لخدمة غايات وأغراض بعيدة كل البعد عن أمان وتطلعات الشعب العراقي في وطن متنوع الثقافات والعراق، ويخلط في ذلك السم في العسل، ومنها من يسعى إلى إيجاد موطئ قدم ومرتكز نفوذ في العراق الجديد، ومنها من يحاول تعويض خيباته القديمة وعرض بضاعته الكاسدة في البازار السياسي المفتوح على مصراعيه، ومنها من يمني النفس بتحول العراق إلى مستنقع أمني وسياسي آسن يطلق أبخرته السامة على كل أنحاء المنطقة، ومنها لا يعد ويحصى من ذوي النوايا الشريرة الذين لا يريدون الخير والأمان والسلام لشعب العراق.
والآن لنرى ماذا كتبت الصحف الأردنية عن الشأن العراقي. هذا مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول جميل النمري في صحيفة العرب اليوم إن الإدارة الأمريكية لن تستنتج أن على جيشها لملمة عتاده والرحيل وترك العراق لمن يقوى على أخذه، ولكن يمكن للإدارة أن تستنتج أن مهمتها ليست الانتصار على المقاومة وسحقها وإنهاء وجودها، بل القيام الخطوات السياسية التي تسحب البساطة من تحتها وتلغي مبرر وجودها. ويقول ناهض حتر إن من السهل الاستنتاج أن المقاومة العراقية ليست عفوية بل منظمة تنظيما عاليا جدا، وأنها تدار من مركز سياسي واحد يفعلها وفقا لرؤية استراتيجية عراقية وطنية، مما يؤكد مرة أخرى أن حزب البعث بقيادة الرئيس صدام هو العامل الرئيسي في المقاومة العراقية. ويقول عريب الرنتاوي في الدستور إن البعض يثني على العمليات العسكرية في العراق، وأن هذا البعض يعوض عن هزيمة مؤكدة هنا بنصر ملتبس هناك، حتى كأن الصراع تحول من سعي لتحقيق الأهداف والتطلعات الكبرى للأمة إلى عمليات ثأرية ترضينا معها بعض مظاهر القتل والتخريب في صفوف الآخر. ويقول محرر الشؤون العربية في الدستور إن قرار مجلس الأمن رقم 1511 يدين العمليات الإرهابية، ويطلب من كل الدول منع الإرهابيين من العبور إلى العراق ومن الحصول على الأسلحة والتمويل، وما كان مطلبا أمريكيا خاضعا للحوار صار قرارا دوليا ملزما وسلاحا أقوى في يد واشنطن. وفي صحيفة الرأي يهاجم طارق مصار وأجهزة الإعلام التي تتهم حزب البعث بأنه السبب وراء مآسي العراقيين، ويسأل من هم يتامى وأرامل صدام حسين ولماذا لا تكشف السلطات الأمريكية عن أسمائهم ونوعية علاقتهم بالنظام البعثي السابق؟ وهل من الصعب الكشف عن وثائق موجودة في وزارات العراق وسفاراتها؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
سيداتي سادتي، ومن الصحافة العربية للصحافة العراقية وتحديدا البغدادية، إذ يطلعنا مراسلنا فلاح حسن على أهم ما أبرزته هذا اليوم.
عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في بغداد تناولت الشأن العراقي من زوايا مختلفة. ففي جريدة بغداد نطالع بكفاءة وخبرة عراقية تنفيذ مشروع شط البصرة الكبير، والدكتور أياد علاوي للأهرام العربي: تمنيت سقوط نظام صدام بدون حرب، وحرب الصحاف اندحار جديد لبيدق الإعلام المهزوم. في مؤتمر الدول المانحة بمدريد إجماع على إدانة صدام وتأكيد الالتزام الدولي بإعادة إعمار العراق. ومن العناوين الأخرى: الباتشي أعمال العنف في العراق من صنع تنظيم القاعدة، والحكيم يعلن حل فيلق بدر وتحويله إلى منظمة سياسية، وإلغاء حظر التجوال في بغداد. بالإضافة إلى عنوان آخر يقول نائب وزير الدفاع الأمريكي: لن نتخلى عن جهود تركيز الاستقرار في العراق. أما عناوين جريدة الصباح فكانت: العراقيون يستقبلون رمضان في أجواء الحرية، دوريات ليلية مكثفة للنجدة، وتعزيز مراكز الشرطة بالرجال والسيارات والمعدات الحديثة. المقبرة 40 في سلسلة المقابر الجماعية في كربلاء، وخدام: ندرس إعادة الأرصدة العراقية. وهناك عنوان آخر يقول: أمر بإلقاء القبض على موظفين في خارجية صدام لسرقتهم سيارات. أما جريدة الاتحاد فكانت عناوينها تضم: الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية: تغيير حتمي في أداء جميع منتسبي الشرطة، والمؤتمر العام لصحفيي كردستان في كانون الأول القادم. بلديات ديالى توفر في وزارة التربية اللغة السريانية في المدارس العراقية، جهود متواصلة لتنقيح الكتب المدرسية. أما جريدة التأخي فعلى صدر صفحتها الأولى نشرت تهنئة لمسلمي العراق والعالم بحلول شهر رمضان المبارك. ومن عناوينها الأخرى: الجيش الأمريكي يبحث تقليص وجوده بشمال العراق وتسليم المهام إلى البيشمركة ووحدات حرس الحدود الكردية. واشنطن لم تتوقع هذا الحجم من الهجمات على قواتها في العراق، وبوش أمريكا والتحالف لن يرضخا للتخويف والترهيب في العراق. تعزيز الأمن والسلام لتتاح لأبناء هذه المجتمعات فرصة التفكير المركز والواسع وحرية التعبير. في نهاية قراءتنا لعمود التآخي نكون قد غطينا بعضا مما جاء في عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعينا الكرام، مجلس مدينة كركوك يناقش موضوع الدراسة باللغة الأم وسط اتجاه إلى تأجيل هذا الأمر إلى العام القادم. التفاصيل مع مراسلنا في كركوك سوران الداودي.
ناقش اليوم مجلس مدينة كركوك في اجتماع مغلق مسألة الدراسة بلغة الأم، حيث طرح عدد من أعضاء المجلس فكرة تأجيل الدراسة بلغة الأم إلى العام القادم. واتفق الكونيل ميفل مسؤول السلطة الائتلافية مع هذا الطرح وسط اعتراض شديد من أعضاء الكرد، حيث اجتمعت المجموعة الكردية بعد اجتماع المجلس وأصدرت بيانا جاء فيه إن هناك جهات تحاول خلق العراقيل أمام الدراسة الكردية في كركوك دون أن توضح هوية هذه الأطراف. وأشار الأعضاء الكرد في بيانهم إلى أنهم سوف يستمرون في مباحثاتهم مع قوات التحالف. يذكر أن الدراسة باللغة الكردية قد بدأت منذ يوم السبت 25 من الشهر الجاري. ومن ناحية أخرى، صرح مصدر شارك في اجتماع المجلس ولم يشأ الكشف عن هويته أن الكولونيل ميفل قرر عدم قبول إعادة المعلمين والمدرسين الكرد الذين رحلوا إلى خارج كركوك في عهد النظام السابق. في هذا الخصوص التقينا السيد تحسين محمد علي رئيس مجلس إدارة مدينة كركوك الذي تحدث عن الاجتماع قائلا:
في مجال التربية كما تعلمون أنه تربية أعطي لها خصوصية في التعامل معها، ومن خلال كتاب من وزارة التربية أنه معنون إلى مديرية العامة للتربية حول تشكيل لجنة لدراسة قرار مجلس الحكم الانتقالي، لأن كما تعلمون هناك بند في قرار أنه يحق لعضو الفرقة أن يطلب استئناف في موضوعه، وبالفعل أنه تم تشكيل اللجنة وتشخصوا أفراد اللجنة أيضا من قبل مديرية التربية لبحث هذا الموضوع. وإحنا أيضا بدورنا كمجلس طلبنا استضافة مدير التربية لمعرفة كيفية تشكيل هذه اللجنة وكذلك الأفراد كيف تم انتخاب الأفراد. وأعتقد هذا الشيء نحن نهتم به في الوقت الحاضر، ولا يعني أنه تشكيل لجنة معناته عودة جميع أعضاء الفرق إلى مجال عملهم، وإنما لدراسة استثناءات الموضوع. يعني قد يكون هذا يرجع للجنة هي اللي تشخص من يعود ومن لا يعود.
هل تم تأجيل دراسة باللغة الأم اللغة الكردية والتركمانية؟
نعم، نحن بحثنا هذا الموضوع، بحثنا هذا الموضوع لأنه كما تعلمون ظروف الآن غير مواتية وغير مهيئة لإعداد مثل هذه المدارس، لأن أكثر مدارسنا تحتاج إلى إعمار وتحتاج إلى عناية، وكذلك المدارس غير مهيئة لاستقبال مثل هذه الدراسات. فإحنا أكدنا على أنه ضرورة أنه كل إنسان يحق له أن يدرس لغة الأم، ولكن أرجع هذا الموضوع لسنة أخرى حتى يتم طبخ الفكرة من خلال التنسيق مع المعنيين والاختصاصيين وهكذا.
يعني العام الدراسي الآني سيكون في اللغة العربية؟
اللغة العربية واللغات الأم عن طريق كورسات يعني خاصة لكل مدرسة حسب الرغبة.
نعم، ماذا عن المعلمين الذين تم ترحيلهم خلال النظام السابق إلى المناطق الشمالية مثل أربيل والسليمانية؟ هل سيعودون إلى كركوك أم أن القرار الذي اتخذه ميفل سيشمل هؤلاء أيضا ولن يتم تحقيق رغبتهم في العودة إلى مدينتهم؟
يعني هناك نقاش في هذا الموضوع، يعني هناك فكرة أنه هذه الطاقات التعليمية من أصل من كركوك يعني رحلوا إلى مناطق كردستان من قبل النظام البائد، ولكن كما تعلم أنه مكتب التوظيف تقريبا عندنا 10,000 معلم ومعلمة من نفس كركوك، فيعطى الأولوية لهؤلاء لأنه يبدو أنه الأخوة هم كانوا سابقا معلمين ومدرسين في مناطق كردستان. فأعتقد أنه هذا الشيء يحتاج إلى نوع من التنسيق، نوع من البرمجة حتى لا يظلم أحد، حتى اللي موجود في كركوك من القومية الكردية أو من القومية التركمانية لا ينظلم أيضا في المسألة.
وقال الميجر دوغلاس جينسيت الناطق الرسمي باسم الفرقة 173 الأمريكية الذي شارك في اجتماع مجلس مدينة كركوك:
The nation of Iraq, its greatest strength is the different nationalities of which it is composed.
هناك معوقات، واعتقد ان الدراسة بلغة واحدة يقرها الشعب العراقي هو الافضل. ففي امريكا مئات القوميات لكنهم يدرسون بلغة واحدة. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
تيمور، تيمور، هل بإمكانك الاستمرار؟
يده،
خبرني.
يده، يده، يده.
تمسكت بماذا؟
يده. تمسكت بيدي. تمسكت بيدي.
ما بها؟
تمسكت بيدي.
لكنك كنت داخل الحفرة.
حفرة، حفرة، حفرة. أية حفرة؟ أية حفرة؟ لقد مات الجميع. مات أهلي، كلهم ماتوا. أتعرف ذلك؟ هل يدرك العالم ماذا حل بنا؟ ماذا حل بأهلي؟ أية قسوة هذه يا إلهي؟
قريبا القسوة والصمت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-2260. أكرر رقم الفاكس 4202-211-2260. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. وقتا طيبا نرجوه دائما لكم مع مواد برامجنا.
سيدتي وسادتي، هذه نشرتنا الأخيرة للأنباء، تقدمها لكم ميسون أبو الحب. هزت سلسلة من الانفجارات العاصمة العراقية صباح الاثنين، أدت إلى سقوط 42 قتيلا وإصابة أكثر من 200 شخص بجروح، واستهدفت الانفجارات مقر الصليب الأحمر وأربعة مراكز للشرطة. وأفادت رويترز نقلا عن مصدر عسكري أمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب 6 آخرون بجروح في حادث هجوم على مركز شرطة عراقي في منطقة البياع يوم الاثنين. ونقلت فرانس بريس عن البريغادير جنرال مارك هيترلينغ في مؤتمر صحفي قوله إن التفجيرات الخمسة تفجيرات انتحارية وإن المقاتلين الأجانب هم من يقفون وراءها. ونقلت رويترز عنه قوله أيضا إنه تم إلقاء القبض على أحد المشاركين في التفجيرات حيا عندما كان يغادر سيارة مليئة بالمتفجرات ويحاول إلقاء قنبلة يدوية، وإن رجال الشرطة أطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح. وقال الجنرال هيرتلينغ إن هذا الشخص كان يحمل جواز سفر سوري. وقال نائب وزير الداخلية العراقي أحمد إبراهيم إن المهاجم السوري في حالة غيبوبة في المستشفى. وقال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش معلقا على هذه التفجيرات إنه كلما زادت النجاحات التي تحققها الولايات المتحدة في العراق زادت الهجمات التي تتعرض لها. وقال أيضا إن الغالبية العظمى من العراقيين تقف ضد الإرهابيين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول كبير في لجنة الصليب الأحمر الدولي أن اللجنة ستسحب موظفيها الأجانب من بغداد. وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة إن حادث تفجير مقر الصليب الأحمر في بغداد إنما يهدف إلى إبعاد الأجانب من البلاد، بينما أعلنت هولندا أنها قد سحبت كافة موظفيها الخمسة في سفارتها في بغداد. هذا وقد أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي استهدفت واحدة منها مقر الصليب الأحمر في بغداد، كما أدانها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قائلا إن المهاجمين هم أعداء للشعب العراقي. وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن هذه الهجمات الإرهابية لن توقف المجموعة الدولية من المضي إلى أمام، بينما وصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان التفجيرات بكونها جريمة ضد الإنسانية. وفي بروكسل عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عن أمله في أن تتمكن قوات التحالف من استعادة السيطرة على الوضع الأمني في العراق. وعدت الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 20 مليار دولار إلى العراق، ويقوم الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع بمناقشة اتخاذ قرار بأن يكون نصف هذا المبلغ في شكل قروض، غير أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قال اليوم الاثنين أن المساعدة المقدمة إلى العراق يجب أن تكون في شكل منح وليس قروض، ولم يعبر عن أي إشارة إلى التراجع عن التهديد باستخدام حق الفيتو أو النقض على تشريع يقضي بجعل هذه المساعدة قروضا وليس منحا. ومن جانبها أعلنت ألمانيا يوم الاثنين أنها لن تفكر في إعفاء العراق من ديونه المستحقة لها والبالغة حوالي 4.4 مليار يورو، غير أن هناك احتمالا أن تناقش مسألة تجميد مؤقت لدفع فوائد ديون خلال انعقاد نادي باريس للحكومات المقرضة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن ناطق باسم الحكومة الألمانية هو السيد توماس ستيغ في مؤتمر صحفي عقده في برلين. تنوي كوريا الجنوبية إرسال فريق مسح هذا الشهر إلى العراق قبل اتخاذها قرارا بإرسال قوات هناك لمساعدة القوات الأمريكية في فرض النظام في البلاد، علما أن هناك 700 شخص من الكوادر الطبية والهندسية من كوريا الجنوبية في العراق حاليا، حسب ما أعلن ناطق عن الرئاسة في سيول يوم الاثنين. ذكر وزير الدفاع البولوني يرجي زمايدنسكي يوم الاثنين أن القوات التي تنوي اليابان إرسالها إلى العراق ربما تتوجه إلى المنطقة التي تشرف عليها القوات البولونية في البلاد، أي إلى النجف، علما أن عدد هذه القوات هو 700 رجل. نقلت أسوشيتد بريس عن الإدعاء الدنماركي قوله إنه تمكن من تحديد مكان قائد عسكري عراقي سابق هو نزار الخزرجي الذي يخضع إلى تحقيق معه بشأن جرائم حرب وحول دوره المزعوم في الإشراف على الهجمات بالأسلحة الكيميائية على الأكراد في شمال العراق في عام 1988. وقد رفض الإدعاء الدنماركي الكشف عن مكان اختباء الخزرجي، غير أن الصحافة الدنماركية تكهنت بأن يكون هذا البلد هو الإمارات العربية المتحدة. ذكرت وكالة فرانس بريس أن النواب الكويتيين انتقدوا حكومتهم بشدة يوم الاثنين لنيتها في تقديم معونة تصل إلى مليار ونصف مليار دولار إلى العراق، قائلين أن على الكويت أن تكون حذرة جدا في التعامل مع بغداد، بينما نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح دفاعه عن قرار حكومته وقوله أن على الكويت أن تستفيد قدر الإمكان من إنشاء عراق ديمقراطي. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرتنا الأخيرة لأهم الأنباء، أعدتها وقدمتها لكم ميسون أبو الحب، هنا إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.